مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء من هنا من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية من برنامج نون القوة. هنا في نون القوة من خلف الأبواب المغلقة ومن بين الزحام الذي يبتلع الأصوات تولد حكايات لا تنتهي. التحرش ليس حادثة فردية، إنه انعكاس لثقافة تمتد جذورها في الخوف وفي التربية وفي الصمت الذي يتوارثه المجتمع جيلاً بعد جيل. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث أكثر عن التحرش كعنف اجتماعي لا يعلن في الجزء الأول. إذن مرحباً بالجميع. الأعزاء جميعاً، نرحب بضيف الحلقة لهذا اليوم الأستاذ محمد الهنائي، محامي وأيضاً مستشار قانوني. أهلاً ومرحباً فيك.
أهلاً وسهلاً بكم وبالأخوة المستمعين.
الله يسعدك أستاذ محمد. أستاذ محمد، بنروح مع بعض نستمع إلى استطلاع الرأي في الميدان. سألت مراسلتنا ياسمين المعمري سؤال كثير من الناس في الميدان، برأيكم ليش كثير ناس يتعرضوا للتحرش وما يتكلموا أو يبلغوا كمان، وكيف تأثير التحرش على الفتيات والنساء بوجهة نظركم؟ بنروح لهذا الاستطلاع القصير ومن ثم نعود مجددا.
الكثير من الناس عندما يتعرضون للتحرش لا يتكلمون ويبلغون بسبب نظرة المجتمع، يعني المجتمع ينظر إلى هذا كأنه يعني شيء برضاه، مع أنه شيء خارج عن إرادته وعن رضاه. وطبعا يعني المجتمع ثقافته بسيطة تقليدية غير حديثة.
موضوع التحرش من المواضيع الحساسة والمشكلات الكبيرة في مجتمعنا اليمني وفي المجتمعات الأخرى أيضا. يعني كثير ما يحاط التحرش بالسرية والكتمان، خشية الفضيحة وخشية كلام الناس، وهذا يفاقم المشكلة مش يعالجها. الأصل أنه سواء المرأة أو الطفل اللي يتعرض للتحرش يجب أنه يخبر الوالدين، وهذه أيضا تعتمد على تربيات الوالدين لأبنائهم. لما تربي الأم بنته والأب يربي ابنه أنه يكون صريح معه ويكلمه، إضافة إلى أنه في توعية من قبل الأب والأم للولد أو البنت، أنه مثلا الأماكن الحساسة في جسمك هذه ما تسمحش لحد يلمسه. يعني في تعليمات تعطي الطفل والطفلة حصانة ضد التحرش. أحيانا يكون الطفل والطفلة عديم الإدراك لهذه الأمور، وأيضا قد تعرض حتى الكبار لموضوع التحرش. هذه التوعية تؤدي إلى الحد من الظاهرة هذه، وأيضا للحد من التحرش اللي هي سن القوانين الرادعة. القوانين الرادعة للعمل هذه، يعني عادة ما تحاط المسألة بالسرية ويقولوا خلاص تجنبا للفضيحة وتجنبا للسمعة، يعني إنه المجتمع يغطي عن المشكلة هذه. وبينما هذه المشكلة يجب أن تحكى، وخصوصا من الابن أو البنت للأب والأم بصراحة، يعني قد تكون في 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 بدايته.
طبعا الناس اللي كثير ناس لما تعرضوا للتحرش يعني هم نساء او عيال، يعني اطفال، ما يقدرش يتكلموا. ليش؟ لانه نحن البالغين ما وعيناهمش انه عادي يكونوا يهدروا لنا، احنا لا هم يسكتوا يفتقعوا يقولوا لها ما شهدرش الله علم ما شنضربش ومش تضربنا بيش يضربني، تمام؟ فاخذوا فكره انه هذه حاجه عيب انا بخبيها. طيب هي صح عيب بتخبيها، بس مش على الوالدين. أحس إنه لازم إنه الأبوين يحاولوا قدر الإمكان يوعوا الأطفال، بالذات هذا الجيل حقنا، وبالذات لأنه انتشر الفساد وكل شيء عكس الزمان، يحاولوا يوعوهم أكثر إنه لو حصلت أي حركة أي كده تعال تكلم، بلغ، لا تخافش. لو حصلت ححانة بقى بالشارع صيح بالصوت، مش تسكت ويفتقع، لأنه الآن أغلب الأطفال حتى لو حصلوا تحرش خارج بالشارع أو كده خلاص يفتقعوا يسكتوا. حتى البنات يفتقعين لأنه ما حش فهمهن. من ناحية البنات يقولوا لا أنت شكله لبسك أثر عليهم. القصة مش قصة ملابس أو كذا، يكون النساء ما شاء الله بهذاك الأسود العريض اللي هو مين من الرأس لا نهاية الأصبع مغطى بس ولكن حصل تحرش. ليش؟ لأنه أصبح عندنا فساد مع يوعش إنه خلاص أنا يعني ما فيش عندهم الوعي ذاك إنه مثلا خلاص أنا أصبح ما شاء الله الكل رجع يتحرش حتى بالشجر والحجر.
التأثير التحرش على الفتيات أو النساء بوجهة نظر المجتمع اليمني ووجهة نظري، أولا هذا الشيء قليل قلة في اليمن، ثانيا وجود هذه الظاهرة تؤثر على نفسية الفتاة وتؤثر على الأشياء هذه بحيث أنه تجعل المجتمع مهتز وتجعل الفتيات بعدم الأمان يعني بشكل عام. فالفتاة ذاتها تحس بعدم الثقة في ذاتها وعدم الخروج وعدم الأشياء أن تثق بنفسها في المجتمع خارج المنزل أو أن تمارس حياتها بشكل طبيعي. بعد ذلك بالنسبة لبقية الفتيات في المجتمع اليمني تسبب إعاقة لهن في حياتهن كممارسة الحياة الطبيعية.
ليش البنات ما يتكلمنش؟ لأنه ما فيش وعي من الأسر. يعني مثلا يعني واحدة تعرضت لهذا الشيء تجي تبلغ أهلها، أهل ما بيتفهموا إيش بيرجعوا الغلط على لا أنت الغلطان، أنت لأنك كذا، أنت لأنك كذا، فما بيشوفوش حد للمشكلة. هذا أول شيء. ثاني شيء نظرة المجتمع عليه خلاص تثبت، يعني حرفيا يكون الابن غلطان، لا الابن كله ما لهش عليه غلط ولا في عليه زلة، البنت اللي تثبت عليه لا ولهلا و فتقص معاه لا وللأحفاد يعني القادمة. كيف تؤثر التحرش؟ يعني يؤثر بشكل نفسي، يعني اضطرابات في نفسية البنت يعني بسبب هذا. يعني أحيانا تكون زمالة ولا أخوة يعني في الشغل كده تتفاجأ بكلام سلبي جدا أو تحرش لفظي أو جسدي فظيع. فأتمنى أنه يكون في وعي من المجتمع يحد من هذا الشيء، وتوعية للبنات أنه لازم تتكلم ما تسكتش، لأنه لو ما تسكت هي بتكون يعني ما تخليش الحد هذا يوقف، لا بينتشر. ثالث شيء لازم يكون في وعي عند الرجال، يعني الشيء اللي انت ما ترضيوش على اختك، امك، عمتك، خالتك، ما ترضيوش على بنات الناس، فانه من دق باب الناس دقوا بعضه.
عدنا الاعزاء جميعا بعد هذا الاستطلاع القصير ومكملين مع ضيف الحلقه الاستاذ محمد الهنائي. استاذ محمد، في البدايه احنا استمعنا لاراء الناس في الميدان، ما رايك بما طرحه الناس في الميدان؟
الملفت للنظر ان معظم الاراء تتركز على الخوف من الفضيحة واللوم، وهذا يؤكد أن العنف المجتمعي الموجه للضحية لا يقل خطورة عن العنف الأصلي للتحرش نفسه.
نعم.
الضحية تخوض معركتين، المعركة الأولى مع المتحرش والمعركة الأخرى مع المجتمع يحملها مسؤولية مهدة.
نعم.
عند التركيز في هذه الاستطلاع أو فيما قيل نجد أن هناك انفصام بين المجتمع وبين السلوكيات. فالمجتمع عادة ما يمنح المتحرش نوعا من أنواع الحماية، تتمثل هذه الحماية في عدم مؤاخذته بالواقعة المرتكبة، وبدلا من ذلك يتم البحث عن التبريرات للمتحرش للجريمة التي قام بارتكابها.
أستاذ محمد، طبعا في أحد الاستطلاعات بيقول إنه التوعية، إذا كانت التوعية من البداية من الأسرة بيكون الوضع مجدي، الشخص ما بيخافش، بيتكلم، بيكون قادر على المواجهة. ما رأيك بما ذكره هذا الشخص؟
الحقيقة أن هذا الرأي من سليم وسديد. عادة الآن من المفترض أن تبدأ التربية التوعوية منذ المراحل الأولى، منذ أن يتم إخراج الطفل إلى المجتمع سواء في المدرسة أو في مرحلة ما قبل المدرسة التي نسميها مرحلة الكيجوان أو التمهيدي.
نعم.
الطفل عندما يتم شرح جسده ونعطيه الفرق بين اللمسة الصحيحة البريئة واللمسة غير البريئة، وكذلك تعزيز أن هذا الجسد هو أمانة وعلى الطفل أن يحافظ عليها. الأمر الآخر، يجب خلق جسور للتواصل بين الوالدين وبين أبنائهم من مختلف الجنسين حتى يكون الطفل في مأمن، أو سواء الذكر أو الأنثى في مأمن من التحرش، خاصة أنه عندما نقوم ببناء جسور التواصل بين الطفل وبين الأسرة عندما يتعرض للخطر أو عندما يواجه أحد هؤلاء المجرمين المتحرشين، يستطيع أن يلجأ مباشرة إلى والديه ويضعهم في صورة ما حدث، وبدورهم سيقدمون له الحماية اللازمة. ولكن عندما يكون هناك قطيعة في الحوار وفي التواصل، وكذلك عدم معرفة الوالدين أيضا بأساليب التوعوية، هناك في بعض الأحيان هناك دورات تعطى للوالدين لكيف يتم من خلالها شرح موضوع التحرش والتفرقة بين الأماكن المسموح لمسها بالجسد والأماكن التي لا يجوز لمسها، وكذلك الفرق بين اللمسات البريئة واللمسات التي هي تنم عن سلوك المنحرفين لدى المتحرشين.
نعم. طيب بداية قبل ما نبدأ بأسئلة وندخل بعمق الموضوع، كلمنا أكثر عشان نوعي الناس أكثر، ما هو التحرش وأنواعه؟
الحقيقة التحرش يأخذ مناحي مختلفة. طبعا قد يكون هناك التحرش اللفظي، وقد يكون هناك التحرش الجسدي، أيضا هناك التحرش الذي القادم عبر الفضاءات المفتوحة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة أن الإشكاليات التي يعانيها المجتمع هي نتيجة غياب الوعي التام. على سبيل المثال، إذا أخذنا فكرة التحرش الذي قد مثلا تواجهه المرأة في بيئة العمل، مثال بسيط.
نعم.
البعض لا يعرف مثلا أنه التحرش يبدأ بالنقطة الجنسية على سبيل المثال.
نعم.
يعني عادة خاصة الأشخاص هؤلاء الذين يلجون للتحرش معظمهم متمرسون، فيبدأ بعمل بعض السلوكيات التي تبدأ بالنكتة مثلا البذيئة على سبيل المثال، وهذا عادة ما يحدث في بيئة العمل المختلطة. وهذه الوسيلة هي وسيلة لجس النبض. في بعض الأحيان الشخص المتحرش به أو الهدف أو المستهدف بعمل التحرش قد لا يعي أن هذه النكتة الغرض منها هو الاعتياد على نوع من الحديث الذي فيه جزء من التجاوز.
نعم.
وقد يكون مفتاحا لرفع مستوى التحرش، يعني حيبدأ بنكتة وبعدين حنبدأ باللمسة التي ممكن اعتذار عنها أنها مثلا خطأ وغير مقصود. تمام. ثم ننتقل إلى بعد ذلك إلى التحرش الذي حيعتبر التحرش المباشر الذي هو وهي أحد أو نعتبرها أعلى مراحل التحرش. أيضا أحيانا قد يكون الإطراء غير المرغوب فيه، التعليق على المظهر الجسدي بطريقة مخلة ومبتذلة.
نعم.
على سبيل المثال التحرش اللفظي، حنأخذ مجموعة من الأشياء البسيطة. نبدأ بالإطراء غير المرغوب فيه، الإطراء غير المرغوب فيه وهو التعليق على المظهر الجسدي بطريقة مخلة ومبتذلة. وهذه طبعا في بعض الأحيان تكون عبارات عابرة قد لا يلقي لها أو قد لا تلقي لها المرأة بالا.
نعم.
تمام. النوع الآخر الاستفزاز والتعليقات الجنسية المباشرة، توجيه كلمات بذيئة، إيحاءات جنسية صريحة، هذه أيضا نوع من أنواع التحرش اللفظي. النوع الآخر الملاحقة بالكلام، الإلحاح في طلب رقم الهاتف أو طلب التعرف. الأمر الذي يليه أو من صور التحرش اللفظي أيضا التهديد المباشر أو غير المباشر، مثل بعض ألفاظ وعبارات مثل أنت تعرف من فين يحدث، النداءات المهينة، منادة المرأة بأسماء أو صفات مهينة في الأماكن العامة، النقطة الجنسية المسيئة التي تقال بشكل متعمد لإحراج المرأة أو التقليل منها، من خلال هذه النقاط سيجد الكثير من المستمعون انه او الاخوات المستمعات انه ربما انه كثير منهن قد وقعنا في او مر بهن احد هذه الصور اللي هي النكتة البذيئة، الإطراء الغير المرغوب فيه، وهذه كلها وفعل مسألة التحرش.
نعم.
أو صور من صور التحرش. الصورة الثانية التحرش الجسدي، اللمس أو الاعتداء الجسدي بدون رغبة الطرف الآخر. أحيانا بيكون اللمس المتعمد، اللمس أي من جسد المرأة عمدا في الازدحام أو في الأماكن العامة كالمصافحة القصرية أو اللمس أو لمس الظهر أو غيرها من مناطق الجسد. أيضا هناك نوع من التحرش الجسدي اللي هو الاحتكاك الجسدي، الاقتراب بشكل مبالغ فيه والاحتكاك بالجسم في وسائل النقل أو في طوابير أو وغيرها.
طبعا يا أستاذ محمد، أنت ذكرت تقريبا أشياء كثير من المستمعين والناس اللي بيشاهدونا وكل المتابعين إذاعة رمز، صراحة يعني أشياء ما كانت مندرجة تحت موضوع التحرش.
نعم. أيضا أحيانا المصافحة القصرية، يعني شخص يلح في المصافحة القصرية، هذا نوع من التحرش الجسدي.
نعم.
في بعض الأحيان استغلال بعض المواقف للتقبيل والمعانقة أيضا القصرية بدون موافقة الطرف الآخر. هناك أيضا نوع من أنواع التحرش الجسدي اللي هو القرص، الضرب تحت مسمى المزاح. يعني البعض يقوم بسلوكيات معينة وتدخل ضمن مسمى المزاح أو ضمن مسمى البعض يطلق عليه مثلا خفة الدم أو نوع من التنكيد أو نوع من المزاح الذي هو محاولة لتجميل الفعل القبيح، وهذه عبارة عن سلوكيات القصد منها هو اختراق الحواجز التي صنعت بين المرأة أو بين الضحية أو بين المتحرش. وآخر أنواع التحرش الجسدي هو التحرش الاعتداء الجنسي.
نعم.
هناك التحرش البصري أيضا. غالبا ما يتم التقليل من شأنه لكنه يسبب أيضا إحساسا شديدا بعدم الراحة والانتهاك. على سبيل المثال التحديق المستمر والمخيف في جسد المرأة أو أجزاء منها بطريقة مبتذلة ومتواصلة تجاه الضحية، وهذه في بعض الأحيان تشعر الضحية بالتهديد وبالقلق. أيضا النظرات المقيمة، وهي النظرات التي تأتي من أعلى إلى أسفل وتقطيع بالعين بشكل مهين، يعني نعتبره كأنه مسح إسكان.
نعم.
تمام. الإيماءات والحركات الجسدية غير اللائقة، استخدام الإيماءات الاستفزازية للمرأة وشعورها، وهذه الإيماءات غالبا ما تشعرها بالإهانة. وهناك نوع آخر من التحرش أو النوع الرابع نسميها التحرش النفسي المعنوي.
نعم.
يعتمد على الترهيب والإذلال دون اتصال جسدي مباشر في كثير من الأحيان، مثل الملاحقة والمراقبة ومتابعة المرأة سيرا على الأقدام أو بالسيارة، يعني وهذه أيضا هي نوع من أنواع التحرش عندما نجد بعض أخواتنا وبناتنا وبعض النساء يأتي أشخاص هي تعبر في الشارع بشكل طبيعي أو تسير في الشارع على الرصيف، وإذا بها هناك من يقوم بملاحقتها إما سيرا على الأقدام أو بالسيارة. أيضا نوع من أنواع التحرش النفسي أيضا الوقوف في طريقها، عرقلة مرورها في الشارع
المرور. نعم.
أو في الأماكن العامة. بطريقة طبعا هي لا يوجد فيها احتياج جسدي، ولكنها تخلق ألم نفسي عند المرأة التي تتعرض لهذا النوع من أنواع التحرش.
نعم.
هناك أيضا الابتزاز العاطفي أو المادي، ومثل استخدام التهديد بنشر الصور أو معلومات،
يعني بيدخل من موضوع التحرش أيضا.
نعم نعم.
ابتزاز إلكتروني ممكن يدخل من تبعاته يعني.
نعم. إحنا الآن جايين الكلام عن إحنا بنتكلم عن النوع التحرش النفسي والمعنوي. أيضا العزل الاجتماعي كالتنمر في مكان العمل أو الجامعة بهدف عزل المرأة، مثلا استخدام له هذه مرأة معقدة.
أيوة.
هذه قد تكون أحد وسائل التحرش. خامسا التحرش الرقمي والتحرش الإلكتروني، وهذا النوع هو الأكثر انتشارا في عصرنا الحالي، ويحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر رسائل غير المرغوب فيها، إرسال رسائل ذات محتوى جنسي أو مهين على الواتساب، على الفيسبوك، على الانستغرام وغيرها، التصيد، امتحان شخصية الضحية ونشر محتوى مسيء باسمها، المطاردة الإلكترونية، الملاحقة المستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعليق على جميع المنشورات الضحية بشكل مسيء، الابتزاز الإلكتروني، التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة، ومعظمها قد تكون أيضا مفبركة وغير حقيقية.
نعم.
إنشاء مجموعات أو صفحات لنشر تعليقات وصور مهينة عن المرأة. النوع السادس والأخير اللي هو التحرش في مكان العمل، وهو مزيج من الأنواع السابقة لكنه يحدث في سياق مهني، مما يجعله أكثر تعقيدا بسبب علاقات القوة بين الأطراف.
نعم.
هذا النوع في معانا ثلاث نقاط: التحرش زملاء العمل أو الرؤساء، استخدام سلطة المنصب أو الترقية للحصول على مزايا، خلق بيئة معادية عبر النكات الجنسية، التعليقات المسيئة التي تقلل بشكل كبير من المرأة.
نعم.
الانتقام عند رفض التحرش، وغالبا البعض يتم مضايقة النساء التي لا يتجاوبن مع، خاصة عندما يكون تحرش آتيا من الرؤساء في العمل، فقد تعرض الضحية للتهميش والحرمان من الترقية وفي أحيان الفصل من العمل. قابلتني أحد القضايا في ذات مرة، فكان التعليق الذي صدر من أحد الرؤساء في العمل يقولها: أنت معقدة وتتعاملين مع الآخرين باستعلاء. وهذه أيضا من الحالات التي تواجهنا أو تواجه النساء في سوق العمل.
نعم.
طبعا نحن ذكرنا هذه الأنواع حتى نثبت أن التحرش ليس مجرد كلمة. كثير من الضحايا يقللون من تجاربهم لأنهم لم تكن تحرش جسديا، يعني البعض يعتقد أن التحرش فقط أو يحصل التحرش بالتحرش الجسدي، ولكن أعتقد أننا من خلال ما طرحناه قد أوضحنا أنواع ربما كان البعض يعتبرها أنها سلوكيات عادية وليست أنواع من أنواع التحرش.
جميل.
وهدفنا جميعا هو كيف نستطيع أن نخلق وعي اجتماعي حول مثل هذه السلوكيات. على سبيل المثال، قد لا يفهم البعض مثلا أن التحديق المطول أو المزاح البذيء ليس أمرا عاديا، بل هو شكل من أشكال العنف والتحرش الذي تتعرض له المرأة.
جميل أستاذ محمد، طبعا أنت ذكرت أنواع مختلفة، وبدأنا الحلقة في معرفة ما هي الأنواع وما هي الطرق المختلفة للتحرش بشكل عام. إذن أستاذ محمد بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، مكملين مع ضيف الحلقة المحامي محمد الهنائي. أستاذ محمد، طبعا في مجتمعنا اليمني المحافظ طبعا تميل الضحايا للصمت خوفا من اللوم أو التشويه أو التحمل المسؤولية. من خلال خبرتك أستاذ محمد، كيف تتحول نظرة المجتمع إلى حاجز يمنع الضحايا من طلب المساعدة؟
الحقيقة المجتمع يخلق دوامة صمت بين العار، بين الخوف من العار والخوف من الفضيحة واللوم للضحية. وهذا الإشكالية التي تخلقها المجتمع لا تنحصر على الضحية، بل قد تمتد للعائلة أحيانا، التي تضطر في بعض الأحيان حتى عندما تتحدث المرأة أو الطفل الذي تعرض للتحرش مع الأسرة، يفاجأ بأنه بدلا من أن يجد من ينتصر لحقوقه، إذا بالأسرة تميل إلى الصمت وكتمان الموضوع، مما يعزز شعور الضحية بالعزلة والذنب. وهذه عبارة عن رسالة ضمنية نصها سمعتك أهم من صحتك النفسية، وهذا الحاجز يجعل طلب المساعدة عملا شجاعا يتحدى تيار المجتمع كاملا. وهو الفكرة يجب أن نغرسها في النساء وفي الأطفال، في أبنائنا وأخواتنا، من أن أنه ليس مذنبا، وأن الذنب يقع على المتحرش، ويجب أن يتم كسر حاجز الصمت، وأن يتم ملاحقة المتحرش وفضحه حتى لا يقع الآخرون ضحية له، لأن الصمت الذي يحدث هو عبارة عن مكافأة للمتحرش.
بيفرح يعني، بيقول أوه انتصرت،
سيفرط بفعلته مرة تلو الأخرى.
يعني لازم يكون في موضوع الردع، هذا الردع هذا بيكون في شوية رجوع وانتصار في نفس الوقت.
نعم، هو عبارة عن حاجز يحول دون استمرار المتحرش في جريمته، وحتى لا يتم الإيقاع بمزيد من الضحايا. فإذا وجد ردع اجتماعي، المجتمع هو أحد أهم الوسائل للردع. عندما يكون الضمير الاجتماعي، وهذا ما نسميه الضمير الاجتماعي، عندما يكون الضمير الاجتماعي والضمير الجمعي واعيا، يتم إيقاف المتحرش عند حده.
نعم. طيب، في هذا الخصوص انت يعني بتنوه بشكل كبير انه الشخص ما يسكتش، يحاول انه يتكلم علشان انه نوقف هذه المهزلة، وكمان ما يكونش في تعدي مرة اخرى من المتحرش.
نعم، نحن ندعو دائما الى فضح المتحرش. ايضا يجب ان نخلق بيئة آمنة نستطيع من خلالها التواصل مع الأشخاص أو الفتيات الذين تعرضن للتحرش، بمعنى يجب أن تخلق اتصال بين الأسرة وبين الضحية.
نعم. طيب أستاذ محمد، طبعا تظهر دراسات السلوك أن المتحرش غالبا يستغل لحظة ضعف أو انعدام أمام حول الضحية، وهذا ما ذكرته سابقا. هل التحرش سلوك فردي أم نتيجة بيئة تتساهل مع التجاوز والخطأ؟
جميل سؤالك أختي الكريمة. أولا، في بعض الأحيان سبق أن قلنا، وخاصة في بيئة العمل أو في بيئة المدرسة أو في كذا، قد يستغل المتحرش الظروف النفسية التي يمر بها الضحية، أو خبرته في التعامل مع الضحايا تجعله يستغل حالة الضعف الموجودة. وهناك نقطة مهمة جدا، إنه التساهل مع المضايقات العابرة وتبريرها، سواء تحنبرر انه والله هذا رجل ما فيش عليه خطا، او انه والله ملابس هذه المراه كانت مبرزه لمفاتنها، وانه الملابس هي التي ادت الى مثل هذا السلوك. هذه تبريرات اجتماعيه تعطي المتحرش قناعا يختبئ من خلاله ويفلت من الجريمة المرتكبة أو التي يقوم بارتكابها.
نعم نعم.
وهذا تخلق حاضن للسلوك الإجرامي. المتحرش الفرد يشعر بالإفلات من العقوبة، لأنه يعلم أن النظام المجتمعي والقانوني في كثير من الأحيان سيكون في صفه، ولا يمكن فصل السلوك الفردي عن التربية الخصبة التي ينمو فيها هذا الشخص، وعن ظروف المجتمع. في بعض الأحيان المجتمعات المحافظة قد تظهر فيها أنواع من التحرش لا توجد حتى في المجتمعات الأكثر انفتاحا.
نعم، فبالتالي ممكن نقول أن الموضوع هو نابع أحيانا من سلوك فردي، وأحيانا نتيجة لبيئة تتساهل مع التجاوز.
الأكيد أنه المتحرش هو شخص شاذ لديه إشكاليات نفسية واجتماعية، وهذا الشخص الشاذ أو
كلمنا أكثر على هذا الشخص، وإيش الدوافع اللي بيسويها؟ هل هو مرض نفسي؟ هل هو ناتج عن ممارسة سابقة؟ ممكن تأثر في طفولته؟ كلمنا أكثر أستاذ.
الحقيقة هو لابد أن نتحدث عن الدوافع التي التي تدفع بالشخص للتحرش. الدوافع هنا متنوعة ومختلفة. على سبيل المثال الآن أو بشكل عام تأخر سن الزواج إذا أخذناها حبة حبة أو تدريجيا هكذا.
نعم نعم تفضل.
غالبا المتحرش إما أن يكون تأثر بسلوكيات المجتمع، بمعنى أنه نشأ في بيئة فيها انفلات من نوع معين، أو أن العوامل أو العزلة النفسية التي كان موجود فيها مع وجود الفضاءات المفتوحة تمام أيضا ساعدت على تنمية مثل هذه الأمور. فحنتكلم في أكثر من نقطة. حنبدأ أولا دوافع النفسية واضطرابات الشخصية. في بعض الأحيان بيكون هذا الشخص المتحرش لديه إشكاليات نفسية، وهذه الإشكال طبعا أنا هنا أتحدث فيها لا للتبرير ولكن لغرض معرفي. أنا أرجو أنه نفرق بين تقييم الأشياء وبين تبرير مثل هذه السلوكيات. نحن لا نبرر السلوكيات، ولكن نحاول أن نقف على الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأمور. حيبدأ أولا دوافع النفسية واضطرابات الشخصية. اضطرابات الشخصية مثل الشخصية النرجسية التي تفتقر للتعاطف وتستمد قيمتها من إهانة الآخرين، انعدام التعاطف وعدم القدرة على الوضع نفسي في مكانه في مكان الضحية والشعور بها، الشعور بالنقص والعجز. يحاول المتحرش تعويض شعوره بالدونية والعجز من خلال إخضاع شخص آخر وإشعاره بالإهانة، العدوانية المكبوتة. بعض المتحرشين يعانون من غضب عميق لا يستطيعون التعبير عنه في سياقه كالعمل أو الأسرة، فيلجأ إلى مثل هذه السلوكيات. أيضا دوافع اجتماعية وثقافية، التنشئة الاجتماعية الخاطئة، تنشئة تجعل الرجل يعتقد أن رجولته مرتبطة بهيماته على المرأة، وأن المرأة ملكية عامة يمكن التعليق عليها ومضايقتها.
أيوة نعم.
هذه طبعا الأشياء الاجتماعية. أيضا ثقافة ذكورية سامة، وفي في 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 بعض المجتمعات هذه المجتمعات تعطي ميزة للرجل وتروج الهيمنة العدوانية واعتبار المرأة ككائن أبناء أو غرض لإشباع الرغبات. التفكك الأسري والاجتماعي وغياب الرقابة الأسرية وانهيار الوازع الديني والأخلاقي والعيش في بيئة عنيفة تزيد أيضا من احتمالات تبني سلوكيات عنيفة. والإفلات من العقاب عندما يمارس المتحرش على المجتمع يتساهل معه، وهي مجرد نظرة، هي كلمة وماشية. هذه كلها أيضا دوافع اجتماعية تؤدي إلى ازدياد التحرش. هناك دوافع متعلقة بالضحية في عقل المتحرش، استغلال حالة الضعف التي يمر بها المتحرش بها أو الضحية بناء على نظرة تقييمية لمدى قدرتها على المواجهة أو الإبلاغ. يعني المتحرش عندما يشعر أن هذه الضحية ضعيفة ولن تقوم بالإبلاغ عنه يستغل هذا من أجل أن يرتكب جريمته. التبرير الفعال بإلقاء اللوم على الضحية أيضا هذه تساعد أيضا المتحرش على الإفلات من العقاب، وكذلك على تبرير جريمته. مثلا هي تلبس بشكل استفزازي، تبتسم، هي تمشي بطريقة معينة. وهناك دوافع جنسية مثل ما اللي هو ما يستخدم الدافع الجنسي كذريعة، لكن الخبراء يشيرون أن التحرش في جوهره ليس دافعا جنسيا بقدر ما هو دافع للسيطرة والإذلال.
نعم.
دوافع جماعية مثل التأثر بالمجموعة التي يعيش فيها، وكذلك التأثر بيئة الإباحية والتي قد تخلق المواد الإباحية صورة مشوهة عن العلاقة بين الجنسين. وهذه الدوافع يجب أنه تواجه بالوقاية وبالتوعية وبالردع وبالعلاج. الوقاية من خلال معالجة الأسباب التربوية وغيرها، التربية على الاحترام، والتوعية توعية الشباب بأن الرجولة الحقيقية ليست في الإيذاء، والردع تطبيق قوانين رادعة وصارمة.
أستاذ محمد، كل هذه الظواهر الاجتماعية فعلا ممكن تكون بشكل كبير مختلفة بين أرجاء الناس اللي هم متحرشين في الدرجة الأولى. عموما أستاذ محمد، بنكمل حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مستمعين الكرام، رايحين لفاصل قصير ومن ثم سنعود إليكم، ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي، محامي ومستشار قانوني. أستاذ محمد، طبعا أنت تكلمت قبل شوية على أنه في ناس كثير متحرشين وفي ظواهر مختلفة واجتماعية متنوعة، ممكن يكون من ضمن هذه الظواهر أو السلوكيات بسبب إنه الشخص يكون تعبان نفسيا، تأثر بشيء سابق. طيب إحنا بننتقل من 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 المتحرش إلى الضحية. بحسب خبراء علم النفس، التعرض للتحرش بيترك أثرا نفسيا طويل المدى مثل القلق، الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس. ما هي الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتركها التحرش أو المتحرش على الضحايا، وكيف يمكن للضحايا التعامل معها في هذا الخصوص؟
الحقيقة أنه أهم نقطة سيتعرض لها الضحية هو الإحساس بعدم الأمان. الشعور بعدم الأمان حتى في المنزل، وخاصة إذا كان التحرش من أحد أفراد الأسرة، وهذه كارثة طبعا.
كارثة، صحيح.
نعم، فيبدأ بالانعزال ويبدأ باللوم النفس وجلد النفس. الأمر الآخر يؤدي إلى الشعور بالانفصال عن الجسد. في ناس يبدأ يكره نفسه،
صح،
وخاصة إذا حصل تحرش جسدي. هذه الإشكاليات تؤدي إلى الشعور بتشويه صورة الذات، وفي نفس الوقت تؤدي إلى القلق. وبالنسبة في مراحل عمرية معينة يحدث أيضا التبول لا إرادي لدى الأطفال، تحدث إشكاليات كثيرة جدا أساسها هو القلق النفسي.
نعم.
فالآثار هي نستطيع أن نعتبرها أنها جروح وآثار عميقة في النفس تؤدي إلى 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 حلق عداء من الشخص المتحرش به ناحية المجتمع. هذا أيضا ضمن الآثار التي تتعرض لها أو الضحية.
طيب أستاذ محمد، التحرش من داخل الأسرة هل هو أعمق من التحرش من خارج الأسرة؟ وكيف نقدر نميز بالموضوع هذا من ناحية أنه الحالة النفسية لدى النساء؟
الحقيقة أننا قلنا أنه الحواجز الاجتماعية التي تبنى لدى النساء ولدى الأطفال، خاصة عندما يكون المتحرش أحد المقربين من الأسرة، في بعض الأحيان قد لا يصدق الضحية أنه تعرض للتحرش. يعني في كثير من الأحيان قد يجد الضحية صعوبة في 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 إيصال الآلام التي تعرض لها للآخرين.
يعني عقله مش متقبل أحيانا.
نعم، عدم التقبل، وهذه إشكالية كبيرة جدا.
يعني بيكون مش متقبل الموضوع، إلى جانب القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس.
نعم نعم نعم. أيضا الشعور بعدم الأمان والاضطرابات، وهذه أيضا اضطرابات في الأكل، اضطرابات في النوم وغيرها.
نعم، إذا هذه الاضطرابات في النوم وغيرها والأشياء اللي ذكرتها تكون عائدة على الضحية بشكل كبير جدا. وإذا تم يعني إنه حد يتكلم بوقتها، ممكن الموضوع أو الفجوة تقل تدريجيا وهم وينزاح. يعني
طيب، الإفصاح عن المشكلة وعرضها والإحساس بالدعم من قبل الأسرة، وأنه الأسرة والمحيط يدعم الضحية، هذه تؤثر كثير جدا إيجابا في الخروج من الـ من الـ من الـ من الآثار النفسية على الضحية. فنحتاج إلى 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 كسر العزلة، وهذا لن يتم إلا ببناء أواصر وروابط بين الأسرة وبين بين أفراد الأسرة وبين بين الأب والأم وأبنائهم مثلا، بناتهم، الأخ الأكبر، الأخت الكبرى. أيضا محاولة تقديم الدعم النفسي، تمام؟
نعم.
الدعم النفسي حيكون مهم جدا، لأنه حيبدأ بترميم آثار الجريمة التي تعرضت لها الضحية.
نعم. طيب أستاذ محمد، ننتقل إلى الجانب القانوني. طبعا بعض الدراسات بتشير إلى أن العقوبات القانونية غير الرادعة بشكل كافي تجعل المتحرشين يتجرؤون على تكرار الفعل. كيف يمكن للقوانين أن تكون رادعة للمتحرش؟
الحقيقة أنا أعتقد أنه إذا وجد قصور قانوني فالقصور القانوني يكمن في نقطتين. يعني النصوص موجودة، النصوص العقابية موجودة سواء في الاغتصاب أو في هتك العرض أو في غيرها، ولكن نحتاج إلى الإشكالية الحقيقية في نقطتين. النقطة الأولى موضوع إيجاد تعريفات واضحة. يعني الآن تقابلنا مشكلة، يجب أن تكون هناك تعريفات واضحة وموحدة، هذا أمر. الأمر الآخر، يجب تعديل قواعد الإثبات فيما يتعلق في هذا النوع من الجرائم. يعني الآن قواعد الإثبات عندنا قديمة، يعني قانون الإثبات صدر في عام 1990،
نعم،
يعني قبل أكثر من 35 سنة تقريبا، 30 سنة. لذلك نحن نحتاج إلى 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 تحديث القواعد المتعلقة في قوانين الإثبات. يعني القوانين موجودة، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى تبسيط إجراءات الإثبات، وكذلك تبسيط عملية الإبلاغ. يعني كيف يتم الإبلاغ، وكيف تكون هناك وضعية آمنة لمن يتعرض للتحرش.
نعم. طيب،
وحفظ أيضا حفظ سرية المعلومة أن تتم بشكل آمن وسري، وكذلك إيجاد متخصصين لمثل هذا النوع من الجرائم.
طيب أستاذ محمد، طبعا في اليمن يعتمد القضاء غالبا على الشهود أو الأدلة المباشرة، وهذا ما يجعل معظم قضايا التحرش ترفض لعدم توفر الدليل القطعي.
لعدم توفر الأدلة القانونية والشرعية.
نعم. هل تحتاج منظومة الإثبات في قضايا التحرش إلى تحديث؟ وما الأدلة التي يجب أن يتعرف بها القاضي لحماية الضحايا؟
يعني على سبيل المثال، في بعض الدول، بعض الأنظمة الحديثة نعتبر أنه من ضمن وسائل الإثبات شهادة الضحية. نعتبر شهادة الضحية أحد وسائل الإثبات.
نعم.
ما يحدث لدينا في المجتمع اليمني أو وفق القانون اليمني أن قواعد الإثبات قواعد تقليدية. فلذلك كثير ما يفلت الجناح من العقوبة نتيجة لصعوبة إثبات ارتكاب الواقعة، أو الصعوبة التي يجدها الضحية في آلية إثبات ارتكاب المتحرش لهذه الجريمة.
نعم. طيب تفضل أستاذ محمد.
نحتاج إلى تحديث القوانين المرتبطة بعملية الإثبات، وكذلك إيجاد قواعد إثبات خاصة في هذا النوع من الجرائم. أيضا نحتاج، هناك أيضا نقطة مهمة استغل هذا البرنامج لوضعها أو للإشارة إليها، وهو يجب أن يتم تغليظ العقوبة خاصة عندما تكون التحرش أخذ لصورة التحرش الجسدي.
نعم. طيب أستاذ محمد، طبعا ما فيش أي لوائح إلزامية تفرض على المؤسسات لحماية الموظفات من التحرش داخل بيئة العمل، وانت كما أشرت سابقا إنها من أخطر الصور في التحرش. كيف يمكن إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص بوضع سياسات صارمة ضد التحرش الوظيفي؟ وهل يجب أن تتضمن لوائح الموارد البشرية آلية شكوى داخلية رسمية؟
الحقيقة أنه يجب أن يتم وضع سياسة عدم التسامح. والمقصود بسياسة عدم التسامح أي عدم التسامح في هذا النوع من الجرائم المرتبطة بموضوع التحرش الجنسي أو التحرش الجسدي أو الملامسة. يجب أن تكون هناك لوائح تضبط وبشدة موضوع التحرش بكافة أشكاله.
نعم.
وأن تكون هناك عقوبات صارمة وأن تكون معلنة للجميع بحيث نستطيع من خلالها حماية المرأة من التحرش الذي يحدث غالبا في بيئات العمل. يعني الحقيقة أنه لو وجدت دراسة سنجد أنه أكثر بيئة يحدث فيها التحرش هي بيئات العمل المختلطة. فيجب أن يتم وضع آليات حماية للمرأة من التحرش ووضع عقوبة صارمة ووضع آلية إبلاغ شفافة وواضحة بحيث أن هذه الآليات تحمي المرأة من التعرض للتحرش.
طيب أستاذ محمد بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعي الكرام فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
نون القوة
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
يأتيكم الاثنين الثلاثاء والأربعاء الحادي عشر صباحا، ويعاد الثلاثاء الأربعاء والخميس الثالثة والنصف عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا لكم الأعزاء جميعا ونكمل حديثنا مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد، طبعا التحرش عبر الإنترنت يتزايد بينما لا يوجد قوانين معينة ليستوعب أشكال الإساءة الرقمية الجديدة. هل تشريعات الجرائم الإلكترونية الحالية متاحة وموجودة أم أنها ناقصة أم ما زال هنالك؟
الحقيقة نعم. لا يوجد لدينا قانون للجرائم الإلكترونية حتى الآن، والقانون الوحيد الذي تحدث عن الجرائم الإلكترونية هو قانون المرتبط بالعمليات التحويلات والعمليات المصرفية فقط. أما قانون جرائم إلكترونية غير موجود، وهذا ضمن الثغرات القائمة، وهو عدم وجود قانون خاص من أجل الحماية من التحرش الإلكتروني ومن كافة الجرائم الإلكترونية، النشر المسيء وغيرها. وغالبا ما يتم التعامل مع هذه القضايا ضمن القواعد العامة.
نعم، ضمن القواعد العامة.
نعم، يعني إلى الآن لا توجد نصوص خاصة، لا توجد نصوص خاصة لتجريم هذه الجريمة.
الله يسعدك أستاذ محمد، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها ومن كل الجوانب اللي فعلا احنا في جمهور اليمن والمستمعين الأعزاء بحاجة إلى هذه النصائح التوعوية للوقاية من التحرش، وليس فقط للمرأة ولكن أيضا للطفل، للرجل، لكل إنسان يتعرض للتحرش بصورة معلنة أو غير معلنة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، كنت ضيفا رائعا، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها في حلقة اليوم.
شكرا لكم أختي الكريمة والصحفية الرائعة والمتميزة، وشكرا للجميع، شكرا لمن ساهم في إيصال هذه الحلقة للجميع، لأننا في ساحة معركة واحدة، كلنا أدوات يمكن أن نكون أدوات للبناء.
نعم، إذا نعطيك ألف عافية، نلقاك في حلقات قادمة، إلى اللقاء.
مع السلامة.
إذن كان معنا ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي، محامي وناشط حقوقي، شكرا جزيلا لك. الأعزاء جميعا، وصلنا إلى ختام الجزء الأول لحلقتنا لهذا اليوم. التحرش جريمة وليس سوء تفاهم ولا مزحة، فلنكن دائما ضد هذه الظاهرة. في نون القوة دعونا نتفق على شيء واحد، أن الأمان ليس ترفا، وأن المساءلة ليست خيارا، وأننا جميعا مسؤولون عن بناء مجتمع لا يخاف من الحقيقة. إلى اللقاء بصوت أقوى ووعي أكبر. إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطافي. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.